السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 12 من لقاءات شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لشيخنا سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: الدعاء إذا تعس المركوب. قال رحمه الله تعالى: الدعاء إذا تعس المركوب. بسم الله. هكذا يقول المرء إذا تعثرت الدابة التي يركبها، إذا حصل لها أي شيء يعطلها عن مسيرها، فإنه يبادر إلى قول بسم الله. بسم الله هي شعار من أراد أن يحيا سعيدا وأن يموت شهيدا. من أراد أن يحيا سعيدا ويموت شهيدا فليقل عند ابتداء كل شيء بسم الله. قال بسم الله هنا برئ من كل ما سوى ذلك، والتجأ فقط إلى ذلك، إلى الاستعانة بالله واستصحاب البركة من الله. لا يسب ولا يشتم ولا ينفعل، إنما يذكر الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة الطيبة، العنوان الصالح، بسم الله. وهذه الكلمة تبطل عمل الشيطان وكيده، تبطل عمل الشيطان وتبطل كيد الشيطان وتؤذيه غاية الإيذاء. بسم الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء المسافر للمقيم. المسافر الذي سيغادرنا، الذي سيتركنا ويذهب، هو الذي يدعو لنا بهذا الدعاء، دعاء المسافر للمقيم. قال: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هو الذي سيتركنا، فهو يقول: أجعلكم في حفظ الله ورعايته، أستحفظ الله تبارك وتعالى ما تركت خلفي، أستودعكم الله، أستحفظكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إذا استحفظ الله تبارك وتعالى وديعة لا تضيع، يحفظ الله عز وجل الودائع. فيقول هذا: أطلب من الله تبارك وتعالى أن يحفظكم، فهو سبحانه وتعالى الذي لا يضيع شيئا استحفظه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء المقيم للمسافر. يعني بماذا نرد نحن عليه؟ إذا قال لنا المسافر: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فبماذا نجيبه نحن؟ بماذا نرد عليه؟ يقول: دعاء المقيم للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا من الأدعية يقولها المقيم للمسافر: أستودع الله دينك، أطلب الله أن يحفظ دينك وأن يثبتك عليه. أستودع الله دينك وأمانتك. الأمانة هنا هي ما يتركه المسافر وراءه: الأهل والولد والمال، كل شيء. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وخواتيم عملك. يعني يسأل الله تبارك وتعالى لهذا المسافر أن يكون ختام عمله خيرا، فالمدار كله على هذا الختام. من مات على شيء بعث عليه. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. والحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى له كلمة طيبة في هذا المعنى، يقول فيها: لقد قضى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الطاعة مات على الطاعة وبعث على الطاعة، ومن عاش على المعصية مات على المعصية وبعث على المعصية. نسأل الله تبارك وتعالى الخاتمة الحسنة. ثم قال: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. زودك الله التقوى، يعني بمناسبة أنه مسافر، والمسافر يحرص على التزود، لا يقصر في إحراز المال أو الطعام أو الشراب أو المواصلات، يتزود لسفره. فهو ينبهه إلى الزاد الذي هو أفضل من كل زاد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذه من عادات القرآن الكريم. من عادات القرآن إذا ذكر أمر الدنيا يقرن به أمر الآخرة، وتزودوا يعني من الطعام والشراب وكذا، ثم يقول: فإن خير الزاد التقوى، كما قال: ولباس التقوى ذلك خير، وكما قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. دائما يأتي في ثنايا نعم الدنيا فيذكر بنعم الآخرة، يذكر بسبيل الآخرة، طريق الآخرة. فهنا كذلك المقيم يقول للمسافر: زودك الله التقوى. هذا دعاء له باجتناب المعاصي. يجتنب النواهي إذا ما اتقى. زودك الله التقوى لتنهاك عن السيئات، وغفر ذنبك إذا حصل ووقع شيء من هذا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يستره عليك وأن يصفح عنك، ويسر لك الخير حيثما كنت، تيسير الخير. فهذه ثلاث دعوات: زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت. فهو دعاء باجتناب النواهي، دعاء بستر العيوب، دعاء بتيسير الخير، وهو مترابط في المعنى مع بعضه جدا. فيدعو الله له أولا بأن يجتنب النواهي، فإذا وقع منه شيء، إذا وقع منه شيء في ارتكاب المناهي يقول: وغفر ذنبك، وغفر ذنبك. ها، وكما ذكر السيئات ذكر الحسنات، فقال: ويسر لك الخير حيثما كنت، جعل ذلك لك سهلا أن تنشغل بالخيرات. فمن انشغل بالخيرات، ها، انشغل عن السيئات والمعاصي والذنوب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: التكبير والتسبيح في سير السفر. قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. التكبير قول الله أكبر، والتسبيح قول سبحان الله، هذا يفعله الإنسان في سيره وهو يمشي على الطريق، يمشي أو يركب، القصد وهو مسافر. التكبير والتسبيح في سير السفر. يقول جابر رضي الله عنه وعن أبيه: كنا إذا صعدنا كبرنا، كبرنا، نقول الله أكبر. يعني إذا الإنسان في الطريق على مكان مرتفع، صعد فوق مكان مرتفع، يكبر، يقول الله أكبر. وإذا نزلنا سبحنا، يعني إذا نزلنا إلى مكان منخفض نقول سبحان الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء المسافر إذا أسحر. المسافر تمضي عليه أوقات، فمن ضمن هذه الأوقات وقت شريف عظيم غال، وهو وقت السحر. جاء مدحه في كتاب الله للمقيم وللمسافر، وجاء مدحه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومدح من شغله وملأه بالقول الطيب أو العمل الصالح. دعاء المسافر إذا أسحر، وقت السحر، وهو الوقت الذي يعقبه الفجر، يعني آخر الليل، آخر الليل. دعاء المسافر إذا إيه؟ إذا أسحر. ماذا يقول؟ يقول: سمع سامع بحمد الله، سمع سامع بحمد الله، أو سمع سامع بحمد الله، كلاهما صواب. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. سمع سامع بحمد الله. يا الله، يقف هذا العبد في هذا المكان ويرفع صوته بهذه الكلمات التي يود لو سمعها منه أهل الأرض جميعا ونقلوها عنه. سمع سامع، ليشهد أهل الأرض، هكذا معناها. شهد شاهد على حمدنا لله على نعم. سمع سامع بحمد الله، ليشهد كل سامع، وليحمل عنا هذه الكلمات: حمد الله تعالى على نعمه وأفضاله، وليبلغ ذلك عنا للناس أجمعين. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. حسن بلائه، حسن عطائه سبحانه وتعالى علينا. ثم يقول: ربنا، يا ربنا، يا الله، صاحبنا، كن لنا حافظا، كن لنا صاحبا، معينا، اكلأنا، ارعنا، احفظنا. ربنا صاحبنا وافضل علينا، افضل علينا، ارزقنا يا رب من واسع نعمك وجزيل عطائك، فانك الجواد، وافضل علينا. عائذا بالله من النار، استجير بك يا رب من النار وعذاب النار. دعاء عظيم جدا جدا. سمع سامع بحمد الله لينتشر هذا عني، وليظهر ذلك من حالي، وليطلع عليه المطلع ولينشره في غيره. شيء فخم، شيء عظيم، الشأن يستحق أن يجتمع لأجله أهل الأرض ويحملونه للعالمين. فهو مظهر من مظاهر العزة، مظهر من مظاهر الشهود، العبودية، عظيم جدا. سمع سامع، ليسمع السامع وليشهد الشاهد أنا نحمد الله وعطاؤه لنا وفضله علينا عظيم. يا رب احفظنا، يا رب افضل علينا، يا رب أعزنا من النار. فهو دعاء في غاية العظمة، ويستحق أن يتأمله المرء طويلا وأن يعمل به كثيرا. وقليل أهله، هذا الدعاء قليل أهله، ندرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم كثرة وأن يجعلنا منهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعاء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره. وهكذا لم يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالا من حالات الإنسان مقيما ومسافرا، والمسافر راكبا، راكبا في أي وقت من الأوقات، قبل السحر وأثناء السحر، في الليل، في النهار، إذا صعد على شرف وإذا نزل إلى منخفض، وإذا ترك الركوب ونزل ليستريح. كل هذه الأحوال جعل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدعية الحال هذه. الدعاء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره. قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله، يعني أعتصم بكلمات الله. كلمات الله أسماؤه وصفاته وآيات كتابه. أعوذ بكلمات الله التامات. التامات معناها الكاملة الشاملة التي لا يعتريها النقص أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر المخلوقات الضارة المؤذية. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا يقوله إذا وضع رحلة، نزل في مكان، أقام ليستريح. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر الرجوع من السفر. إذا عاد من السفر فله في طريق عودته أيضا دعاء. قال: يكبر الله على كل شرف، يأتي على كل مكان مرتفع ويقول: الله أكبر، 3 تكبيرات، 3 مرات، يكبر 3 مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا إظهار لتوحيد الله، إعلان، إعلان لتوحيد الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، لا ملك لأحد على الحقيقة، إنما الملك ملكه سبحانه وتعالى، وله الحمد، جميع المحامد لا يستحقها أحد، إنما الحمد له سبحانه، وهو على كل شيء قدير. قدرته سبحانه وتعالى عظيمة، لا بلاغ لأحد أبدا إلا به سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. آيبون، تائبون، عابدون. آيبون يعني راجعون، راجعون في الطريق. تائبون يعني راجعون إلى الله، راجعون من كل ذنب وتقصير. عابدون في كل الأحوال، خاضعون لله تبارك وتعالى. لربنا حامدون، لربنا حامدون، حامدون على النعم المتواترة منه سبحانه وتعالى، وحامدون له، له. ولذلك قال لربنا حامدون، يعني حامدون له على نعمائه لا لغيره، لأنه لا نعمة لأحد سوى سبحانه وتعالى. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. صدق الله وعده فيما كان وعد به من إظهار دينه، ونصر عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده حين تألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فنصرهم الله عز وجل. وهذا كله اعتراف بالنعمة، شكر على المنة والفضل والعطية والمنحة منه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. بالله عليكم، من حافظ على هذه الأذكار ألا يكون في حفظ دائم؟ ألا يكون في خير عميم؟ ألا يكون قد كفر الله تبارك وتعالى سيئاته، وكسر الله عز وجل حسناته؟ ولعلنا ندرك الآن بعض معنى الحديث الذي قدمناه في بداية الكتاب: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ذلك أنه لا يوجد على الإطلاق حالة من الحالات في شيء من الطاعات يكون مع الإنسان في جميع حالاته إلا الذكر. الذكر فقط هو الذي يصحب الإنسان في جميع حالاته، فليس مثله كثرة، وليس مثله أجرا عظيما. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ما يقول من أتاه أمر يسره أو يكرهه؟ إذا ورد على الإنسان شيء يسره له قول يقوله، له ذكر يردده، وإذا نزل به أمر يكرهه له أيضا قول يقوله وذكر يأتيه. يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر، إذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر يسره، حال من الأحوال يسعده ويفرحه، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هكذا كان يقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرحة تنزل به، السعادة تجيئه، الأمر فيه خبر يسره فيقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، الثناء الجميل والوصف الحسن لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بنعمته، بفضله، بكرمه، بإحسانه تكمل الصالحات. فهذه الأمور المرضية المرضية في الدنيا والآخرة لا تتم إلا بفضل الله، لا تتم إلا بإنعام الله، لا تكمل إلا بكرم الله، لا تكمل إلا بإحسان الله. فلذلك إذا نزل بالإنسان أمر يسعده يرجع إلى الله تبارك وتعالى يشكره على ذلك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يقول: وإذا أتاه الأمر يكره. إذا نزل به حال، إذا جاءه أمر من الأمور فيه تعب، فيه مشقة، أمر ينال الإنسان به مشقة في الدنيا، في النفس، في البدن، في المال، في الحال، إذا أتاه الأمر يكره، يقول: الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. هكذا أيضا يعود إلى الله تبارك وتعالى فيحمده على هذه الحال. ما كان من أمر محبب فيه الحمد، وما كان من أمر غير محبب ففيه الحمد. أيضا يلجأ إلى الله، الحمد لله على كل حال، فزعا إلى الله حتى يجنبه الله تبارك وتعالى هذا السوء. لكن يبقى الإشكال، لماذا نقول الحمد لله؟ الحمد هذا يكون في الخير، الحمد لله يكون في النعمة، الحمد لله يكون في مقابل شيء حسن. فهنا لابد أن يتذكر الإنسان أن كل عمل من الأعمال، كل حال من الأحوال، كل ما يأتيه من رب سبحانه وتعالى هو خير، هو حسن. عاقبة كل أمر يظنه الإنسان شرا، عاقبته الخير. فلا ينظر الإنسان إلى خصوص الأمر، ولكن ينظر إلى عاقبته. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، هكذا الإنسان يتعلق بالظاهر فقط. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. فربنا سبحانه وتعالى قال: كلا. يعني ليس الإعطاء دليل كرامة، وليس المنع دليل إهانة، وإنما هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. هذا من ورائه خير لو شكر الإنسان، النعمة إذا شكر الإنسان وراء شكره لها خير، وهذا أيضا وراءه خير إذا صبر الإنسان، إذا صبر الإنسان على الضيق، إذا صبر على التقدير، التضييق، فالعاقبة أيضا خير، يؤجر هنا ويؤجر هنا. فيمكن، نعم يمكن، نعم، أن ينجح الإنسان في ابتلاء النعمة، ويمكن أن ينجح في ابتلاء الحرمان. ليس العطاء دليل كرامة، إنما ما وراءه، هل شكرت أو جحدت؟ وليس الحرمان، المنع، دليل إهانة، وإنما ما وراءه. هل لما نزل بك الأمر يسوءك سخطت، غضبت، تكلمت بالسوء، أو أنك صبرت واحتسبت وطلبت من الله العوض. فلذلك يوجهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحمد في الحالتين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في الأمر يحبه الإنسان أو يسره، الحمد لله على كل حال في كل أمر ينزل على الإنسان أو ينزل بالإنسان يكرهه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة كتبت فيها كتب ومجلدات. ولابن القيم رحمه الله تعالى كتاب جلاء الأفهام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. هذا واحد من الفضائل لمن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من صلى علي صلاة، يعني قال اللهم صل على محمد أو بأي صيغة، من صلى علي صلاة واحدة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرا، يقابلها من الله تبارك وتعالى، هذه الصلاة الواحدة يقابلها من الله عز وجل 10 مرات، 10 صلوات، الله تبارك وتعالى يصلي عليك في مقابل أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله عز وجل رحمة، الصلاة من الله عز وجل ثناء عند الملائكة، الصلاة من الله تبارك وتعالى ذكر بالخير في الملأ الأعلى في أماكن طاهرة وبين أناس طاهرين وملائكة أبرار في الملأ الأعلى بمن فيهم من الملائكة والنبيين. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وهذا فيه مضاعفة للأجر، فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ يعني معناه لا تتكلفوا المجيء إلى قبري معاودة. ولذلك من يقيم هناك فترة، من يقيم هناك باستمرار، لا يصح منه أن يزور القبر النبوية يوميا لكي يصلي على النبي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هناك، لا، ينوع في هذا. ولذلك ينبه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. لا يظن النظام أنه لا يصح أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أتى قبره، لا، وإنما يصلي ويسلم من حيث هو في أي مكان كان، وهذه الصلاة وذلك السلام سيصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما يناله منا صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة والسلام يحصل مع قربنا ويحصل مع بعدنا من قبره صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة إلى اتخاذ قبره عيدا، بأن يتكلف الإنسان كل مرة أن يعود إلى قبره صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، قولوا اللهم صل على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلوا علي، ما معنى كلمة اللهم صل؟ نطلب الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما معناها؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم على نبيه، لكن ما معناها؟ قال ابن عباس رضوان الله عليه في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال في معنى الصلاة يصلون، قال يبركون على النبي. وقال أبو العالية الرياحي، تلميذ من تلامذة الصحابة، وهو تلميذ لابن عباس أيضا، يقول: الصلاة من الله ثناؤه على عبده وذكره بالخير في الملأ الأعلى. هذا معنى كلمة اللهم صل. والسلام معناه التحية، معناه الأمان، معناه الحفظ، معناه السلامة، كل هذه المعاني في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وسلموا تسليما، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: حيوه بتحية الإسلام. وتحية الإسلام السلام، والسلام معناه الأمان والسلامة من النقائص ومن الآفات، والمقصود بها هو صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، في شرعه وفي نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. البخيل المحروم الممنوع من الأجر، لأنه امتنع من أداء هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البخيل من ذكرت عنده، سمع اسمي فلم يصل علي. هذا بخل على نفسه فحرمها أجر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي بخل فوق هذا؟ فوق أن يبخل الإنسان بالكلام، وأن يبخل الإنسان على نفسه بالأجر، أجر عظيم جزيل مع مجهود يسير قليل صغير، ومع ذلك يمسك عنه. هذا هو البخل، بل هذا هو قمة البخل. البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض. سياحين في الأرض يعني ينتقلون في الأرض من مكان إلى مكان، لا يتركون مكانا في الأرض إلا أهله. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام، يحملون السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام الذي تقوله أمته المسلمون الأحياء، يذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلون عليه ويسلمون عليه. فتحمل الملائكة هذه الصلاة وهذا السلام ويبلغونه ويخبرون به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال اللهم صل وسلم بلغوا صلاته وبلغوا سلامه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما من أحد من المسلمين، وانظر عدد المسلمين، وانظر لن يذكر أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ويسكت. فمعنى هذا أن الصلاة والسلام دائمان أبدا في كل لحظة وفي كل حين. ما من أحد يسلم علي مهما ابتعد قطره، مهما كان في موضع من المواضع. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، إلا أعاد الله عز وجل علي روحي حتى أرد عليه السلام. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يسلم عليك كما تسلم عليه، ويرد عليك السلام كما تلقي عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا رد الله علي روحي. نحن نعلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم، حياة خاصة برزخية لها أحوالها التي لا نعرف عنها شيئا، فهذا غيب، هذا غيب، وهذا من أمور الآخرة، أمور الآخرة التي لا تدرك بالعقل، وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة. يعني مثلا لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه، نحن لا نسمع شيئا من هذا ولا نتصوره أيضا بمقاييس الدنيا، كيف يجلس في هذا المكان اللي هو في الأصل، في الأصل فيما عناه وقصده النبي صلى الله عليه وسلم مكان على قدر النائم فقط. هذا الدفن الذي يتصوره الإنسان المسلم الآن ويفعله من إن إنسان يجلس في غرفة أو ينام في غرفة، هذا أصلا ليس دفنا شرعيا. الدفن الشرعي هو أن يدفن في شق أو يدفن في لحد على قدر إيه؟ على قدر بدنه وجسده. فتصور القعود وتصور الجلوس وكذا فيه غير معقول بالنسبة للإيه؟ للإنسان. فهذه كلها أحوال الآخرة غيب. كيف؟ هذه مما سكت عنها الشرع ولم يخبرنا بالكيف. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. فلذلك هذه الأمور لا يحاول الإنسان أن يتصورها كيف تكون. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: إفشاء السلام. إفشاء السلام، إفشاء السلام يعني معناها إعلانه وإظهاره، أن يسلم الإنسان على أخيه المسلم عرفه أو لم يعرفه، أن ينشر ذلك بكثرة بقوة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. لا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا، هذا فقط هو الذي سيدخل الجنة. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا يمكن أن يكتمل إيمان الإنسان المسلم إلا بالمحبة، إلا بالمحبة، بأن تنتشر المحبة بين صفوف المسلمين. لا يكتمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب أخاه المسلم، حتى ينتشر الحب بينهم، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ هكذا يحرص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على أن يعلمنا ما به يكمل إيماننا ونستحق دخول الجنة بوعد ربنا سبحانه وتعالى وفضله. ما هو هذا الشيء؟ قال: أفشوا السلام بينكم، أشيعوا السلام، أكثروا السلام، انشروا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فلا يكمل الإيمان إلا بالتحاب، فإذا كمل الإيمان فعندئذ يدخل الإنسان الجنة. ما الذي يعينه على المحبة التي بها يكمل إيمانه وبها يستحق الجنة؟ إفشاء السلام، إفشاء السلام. ثم قال: ثلاث من جمعهن، ثلاث خصال من خصال الإيمان، من جمعهن، من عملهن، من تحققهن، فقد جمع الإيمان. الله، من جمع هذه الثلاثة حاز كمال الإيمان. الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، يعني أن تؤدي الحقوق الواجبة عليك كاملة، تنصف من نفسك لله بأداء حقوق الله، تنصف من نفسك لنفسك تؤدي حقوقها، تنصف من نفسك لزوجك، تنصف من نفسك لأولادك، تنصف من نفسك للناس، والديك وجيرانك ولغير هؤلاء. الإنصاف من نفسك، أن تكون إنسانا عادلا، تعطي ما عليك، وبذل السلام للعالم، بذل السلام لجميع المسلمين. وهذه علامة معناها أن الإنسان متواضع، أن الإنسان لين هين، ليس فيه تكبر وليس فيه جفاء. بذل السلام للعالم، أرأيت هذه الكلمة؟ للكبير والصغير، بذل السلام للعالم، للغني والفقير، بذل السلام للعالم، لصاحب الجاه ولغيره، لمن عرفت ولمن لم تعرف. الإنصاف من نفسك العدل، بذل السلام للعالم التواضع، والإنفاق من الإقتار، أن ينفق الإنسان وقت القلة، أن ينفق الإنسان وقت ضيق ذات اليد، مع أن ما معه قليل إلا أنه ينفق، إلا أنه يبذل، إلا أنه يجود. فهذه الثلاثة، العدل والتواضع والكرم، هي الخصال التي قصدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وراء هذه الجمل. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ هكذا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خصال الإسلام وأمور الإسلام وأحوال الإسلام، أيها خير؟ أيها أفضل؟ أيها أكثر ثوابا وأعظم أجرا؟ أي الإسلام خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تطعم الطعام. وبعض الناس يسمع هذه الكلمة فينصرف ذهنه فقط إلى الصدقات، لا، هذا يدخل فيه الأهل يدخل فيه الأولاد، يدخل فيه الزوجة، يدخل فيه الوالدان، يدخل فيه كل من له حق عليك، يدخل فيه الضيوف. فلربما يذهل الإنسان عن احتساب هذه الأمور فيضيع عليها أجره، لأن كل هذا لا يكتب للإنسان إلا بالاحتساب، إلا بأن تعمله لله تطلب الثواب عليه من الله، تطلب الثواب عليه من الله. فأما إذا لم تنوي فليس لك أجر. قال صلى الله عليه وسلم: ونفقة الرجل على أهله يحتسبها، هذا شرط، له بها أجر، له بها صدقة. لو أن الإنسان أراد أن يتصدق، هل سيتصدق كل يوم؟ ها، أخذ الإنسان راتبه وأراد أن يتصدق، هل سيتصدق كل يوم؟ طب فرضنا أنه سيتصدق كل يوم، هل سيتصدق كل يوم 3 مرات؟ طيب، لنفترض أنه سيتصدق في كل يوم 3 مرات، فهل سيتصدق في المرة الواحدة بهذا المقدار، بهذا الكم الذي يوضع على طعام الإفطار وطعام الغداء وطعام العشاء؟ وهل يا ترى سيتصدق بمثل أجر البيت الذي يسكن فيه بالأجرة، وبمثل ما يدفع فيه لنفقة الكهرباء ونفقة الغاز ونفقة الماء؟ وهل سيتصدق أيضا بمثل ما يأتي به لأولاده من كسوة الصيف وكسوة الشتاء وكسوة المدارس وكسوة العيد؟ هل سيفعل الإنسان هذا؟ لا شك أن الإنسان يحتاج على راتبه إلى ضعفه حتى يفعل هذا، ولا يستطيع أحدنا أن يفعل هذا إلا النادر. فلذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفضل العظيم، أن يحتسب الإنسان نفقته على أهله وأولاده. تطعم الطعام، فما طعمه أولادك هو في ميزان حسناتك، لكن بشرط أن تحتسب. فإذا لم تحتسب، إذا لم تكن لك فيه نية، إذا لم تعطهم المال وقتما أعطيتهم إياه بهذه النية، بهذا المقصود، فلا يكتب لك ثواب، لا يكتب لك أجر. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني معناه تسلم على كل من لقيته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كيف أرد السلام على الكافر إذا سلم؟ المجتمع فيه مسلم وفيه غير المسلم، فكيف يرد السلام على غير المسلم إذا سلم عليه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب، إذا حياكم اليهود والنصارى، فقولوا وعليكم. وعليكم هذه معناها وعليكم مثل ما قلتم، فإذا هو أحسن رجع إليه إحسانه، وإذا أساء رجعت إليه إساءته، فأنت تقول وعليكم. وليس بجفاء أن يكتفي الإنسان بهذا، فإذا أراد أن يزيد فليزد من أمور الدنيا، وعليكم، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا، لكن لا يقول ورحمة الله وبركاته، فإن رحمة الله وبركات الله خاصة بالمؤمنين بالمسلمين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعاء عند سماع صياح الديك ونهيق الحمار. إذا الإنسان سمع الديكة تصيح، أو سمع صوت الحمار، ماذا يقول؟ فقال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانا. في الحالة الأولى رغبة، وفي الحالة الثانية رهبة. في الحالة الأولى نلوذ بالله، وفي الحالة الثانية الأخرى نعوذ بالله. في الأولى نلوذ بالله فنطلب من الله تبارك وتعالى عطاءه، فاسألوا الله من فضله، معناها قولوا: اللهم إنا نسألك من فضلك، من زيادة إنعامك. هذا إذا إيه؟ إذا سمعنا الديكة تصيح، لأنها في هذا الوقت ترى ملائكة. ونقول: إذا سمعنا صوت الحمار، صوت المنكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يتعوذ بالله من الشيطان، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: فإنه رأى شيطانا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعاء عند سماع نباح الكلاب بالليل. الدعاء عند سماع نباح الكلاب بالليل، إذا سمع الإنسان الديكة، إذا سمع الإنسان الحمار، إذا سمع الإنسان الكلاب، هكذا يتفاعل الإنسان أيضا مع المخلوقات والظواهر من حوله. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن، فإنهن يرين ما لا ترون. إذا سمعتم نباح الكلاب، الصياح، صوت الكلاب، ونهيق الحمير، صوت الحمير، بالليل، فخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية حصوله في الليل، لأن انتشار الشياطين، انتشار الجن يكون أكثر. ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن أبنائنا إذا دخل الليل أن نجمع الأولاد داخل المنزل، ولا نتركهم في الطرقات، ولا نتركهم في العراء. هذا أيضا لأن الشياطين تنتشر حينئذ. ولهذا جاء: ومن شر النفاثات في العقد، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني من شر الليل إذا أقبل. فهذه كلها ظواهر مرتبطة. قال: فتعوذوا بالله. تعوذوا بالله يعني تحصنوا، فتعوذوا بالله منهن، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنهن يرين ما لا ترون. فإما أن تقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله من صياح الكلاب، أعوذ بالله من نهيق الحمار، أو تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو فقط تقول: أعوذ بالله، أول ما تسمع شيئا من هذا: فإنهن يرين ما لا ترون، يعني من الشياطين والإيه والجن. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدعاء لمن سببته. الدعاء لمن سببته، يحصل في بعض الأحيان للإنسان، يعني لا يملك غضبه في موقف مفاجئ، وإن كان الواجب على الإنسان أن يضبط نفسه، لكن لو حصل وانفلت فإنه يدعو بهذا الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم يا رب، فأيما مؤمن سببته، شتمته، فاجعل ذلك له قربة، فاجعل ذلك له قربة، اجعلها كفارة، اجعلها رحمة، اجعلها أجرا، اجعلها قربة تقربه إليك، فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. ولذلك قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال عن إنسان شيئا، كمثل مثلا ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أشبع الله بطنه. ومثل الكلمات التي كانت تجري على لسانه: بعادة العرب ثكلتك أمك، فإن معناها فقدتك أمك. وإن كانوا لا يقصدون هذا المعنى عندما يقولون هذه الكلمة، إنما هي كلمة تجري على اللسان ولا يقصدون معناها، لكن عموما فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا أجرا وثوابا وبركة وطاعة وقربة وكفارة ورحمة، جعله للإيه؟ لمن سبه. وهذا ما شارط عليه ربه سبحانه وتعالى: فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. فالإنسان يدعو لمن سب، يستغفر له، يسأل له الله تبارك وتعالى الطاعة والخير والأجر والجنة، حتى إذا ما جاء يوم القيامة حتى إذا ما جاء يوم القيامة يطالبه بأجر سباته هذه، وجدها من عمله الصالح أو من فضله عليه ما يكافئ هذا السب أو هذا الشتم. طيب، نقف هنا إن شاء الله، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.